بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، وإلا لم يصح لوجهين: أحدهما وقوع التنافي في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلف عنه وبين الشرط الملزم بعدم تحققه. كان الكلام في الشروط المعتبرة في شرط ضمن العقد. الشرط الرابع انتهينا منه، وهو أن لا يكون الشرط الذي هو في ضمن العقد مخالفا للكتاب والسنة، بمعنى أن لا يكون محرما لحلال أو محللا لحرام. الشرط الخامس هو أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد. أول سؤال الذي يتبادر إلى الذهن بأنه ألا يكفي اشتراط عدم مخالفة الكتاب والسنة؟ ألم يغنينا عن اشتراط كون الشرط أن لا يكون ماذا؟ منافيا لمقتضى العقد. لماذا؟ لأنه أفرض يريد أن يقول بأنه أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا تبيعه على أحد.
نعم.
هذا الشرط بمؤداه وجوب الوفاء به يوجب ماذا؟ منافاته للسلطنة المطلقة الحاصلة للمالك.
نعم.
والسنة قالت الناس مسلطون على أموالهم، فإذا هذا مخالف للكتاب والسنة. ما يحتاج أن نخصص شرطا خامسا وهو أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. كل شرط مخالف لمقتضى العقد يمكن أن نقول فهو مخالف للكتاب والسنة. لا، ليس كذلك. نعم، أغلب الآثار والمقتضيات تكون من ناحية الكتاب والسنة، يعني من ناحية الشرعية ومن الناحية العرفية، ولكن يجب علينا أن نعرف شيئا بالإجمال، وقد يأتي بالمستقبل بتفصيل أكثر. أن العقد، أي عقد، له نوعان من الأثر. النوع الأول هو الأثر الشرعي الذي جعله وأسسه الشرع بالنسبة إلى هذا العقد. زين؟
نعم.
الآثار الشرعية بالنسبة إلى العقود كلها. وهناك أثر آخر هو أثر عرفي. العرف جعل هذا الأثر لهذا العقد، بحيث أهل السوق، أهل العرف، يقدمون على العقد من أجل تحصيل هذا الأثر. هذه الآثار العرفية أغلبها منضات من قبل الشارع أيضا. يعني مثلا لو بعتك بشرط أن لا تملك الكتاب، الملكية من المقتضيات والآثار العرفية المترتبة على العقد. يعني العرف لو لم يدري بأنه نتيجة لهذا الشراء لم يتملك هذا المبيع، والبائع لو يعلم بأنه نتيجة لهذا البيع لم يتملك العوض لما أقدم على المعاملة أصلا من الأساس.
صحيح.
فإذا رأينا هذه الملكية نجدها أثرا عرفيا، ولكن شنو؟ ليش؟ لأن العرف يقول بأن البيع هو مبادلة مال بمال، كل واحد يملك هذا الشيء. فزين. ولكن إذا بعته كالمثال، إذا باعه بشرط أن لا يبيعه على أحد، هذا مناف لسلطنة المشتري على المبيع. وهذه السلطنة ثبتت بماذا؟ بالدليل الشرعي. العرف أيضا يقبل هذه السلطنة. ففي هذه الحالة لو رأينا هذا الشرط من زاوية الشرع والكتاب والسنة لكان ماذا؟ مخالفا للكتاب والسنة. لو نظرنا إليه من زاوية مخالفته للأثر العرفي لكان ماذا؟
مخالفا
لمقتضى، منافيا لمقتضى العاقل. إذن في كثير من الموارد تتوحد، ولكن هناك آثار عرفية بالنسبة إلى العقل. نستطيع أن نقول بأنه الشرط إذا كان مخالفا للأثر الشرعي للعقل يكون مخالفا للكتاب والسنة، وإذا كان مخالفا للأثر العرفي للعقد يكون ماذا؟ مخالفا لمقتضى العقد. ولكن في أغلب الموارد يتوحدان. لماذا؟ لأن الشرع أيضا قد أمضى الأثر العرفي فيكون مخالفا للكتاب والسنة ولمقتضى العقد. إذن يمكن تميز موارد الشرطين. الشرط المخالف للكتاب والسنة والشرط المنافي لمقتضى العقل. واضح؟ الشيخ يقول بأنه يمكن إقامة وجهين بل ثلاثة أوجه لهذه الدعوة، وهو أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد. يقول لأن وجوب الوفاء لو كان هذا الشرط صحيحا للزم منه التنافي بين العقد وبين هذا الشرط. كيف؟ بيان ذلك أن العقد من آثاره ومقتضياته التي لا تتخلف عن هي شنو؟ مثلا الملكية. فإذا شرط البائع على المشتري أبيعك هذا الكتاب بشرط ألا تتملك، بشرط ألا تتملك، من ناحية العقد من مقتضياته ومن آثاره ولوازمه التي لا يتخلف عن العقد هو ماذا؟ حصول الملكية. الشرط إذا فرضنا أن يكون صحيحا ويجب الوفاء به يقول ماذا؟ أنه لا تكون مالكا، تكون مالكا بمقتضى العقد ولم تكن مالكا بمقتضى الشرط يلزم منهما التنافي. إذا حصل التنافي بين مقتضى العقد وبين مقتضى الشرط ففي هذه الحالة أمامنا طريقة، إما أن نقول بتساقط العقد والشرط. ليش؟ لأنه لماذا نرجح أحدهما على الآخر؟ ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح مثلا. هذا في الاحتمال. الاحتمال الثاني أن نقول يجب علينا أن نرى ما هو التابع وما هو المتبوع، ما هو الأصل وما هو الفرع. لا شك ولا ريب بأن البائع عندما باع والمشتري عندما اشترى هذان أقدم على هذا العقد. نعم من أجل ماذا؟ من أجل تحقق أثره ومقتضاه، وإلا لكان فعلا لغويا. فإذا المقصود بالذات هو ماذا؟ هو العقد، هو المتبوع. وأما الشرط فهو في ضمن العقد، فيكون تابعا، يكون فرعا. ففي هذه الحالة لو اضطررنا أن نسقط أحد هذين، إما التابع وإما المتبوع، لا شك ولا ريب بأننا نسقط التابع، لأنه لا يمكن أن نسقط المتبوع ونترك التابع وهو الشرط، وإلا نلزم أن نحتفظ بالفرع مع إسقاط الأصل، وهذا لا يمكن. إذن في هذه الحالة يتعين علينا أن نضحي بالشرط من أجل تحقق العقد بمقتضاه. إذن على كلا الاحتمالين، سواء تفاقط أو لا، أسقطنا خصوص الشرط وأبقينا العقد، ففي هذه الحالة يلزم من ذلك على كلا الاحتمالين بطلان الشرط.
نعم.
هناك على الاحتمال الأول بطلانه مع بطلان العقد، وفي على الاحتمال الثاني بطلان الشرط خاصة.
نعم.
واضح. هذا الوجه الأول، الدليل الأول لكون الشرط أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقل. الوجه الثاني أو الدليل الثاني أن الشرط الذي يكون منافيا لمقتضى العقد هو مناف ومخالف للكتاب والسنة أيضا.
نعم.
لأن السنة والكتاب قالت بأنه من اشترى شيئا ملكه وتسلط عليه تسلطا مطلقا. هذا ما الذي قاله؟ السنة قالته. فإذا مقتضى تحقق مقتضى وأثر العقد وهي شنو؟ السلطنة الكاملة بعد البيع، هذا مؤدى السنة. فإذا جعلنا الشرط مخالفا لمقتضى العقد يكون مخالفا
للسنة
أيضا.
نعم.
ولذا قال العلامة لو باع شخص شيئا بشرط أن لا يبيعه المشتري لأحد بل يجعله عنده،
نعم،
قال بأن هذا الشرط يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شرطهم.
نعم.
بمعذرة المؤمن الناس مسلطون على أموالهم.
نعم.
الناس مسلطون على أموالهم. ليش؟ لأنه هذا عدم جواز البيع اللي هو مؤدى الشرط. نعم. يسلب السلطنة
من المشتري.
من المشتري بالنسبة إلى ما اشتراه.
نعم.
إذن هذا الوجه الثاني بأنه ماذا؟ بأن نفس تحقق مقتضى العقد هو مؤدى السنة.
نعم.
وفي بعض الأحيان مؤدى الكتاب. فإذا اشترطنا شيئا منافيا لمقتضى العقد يكون منافيا ومخالفا للكتاب والسنة أيضا. أسأل قائل أن يقول بالنسبة إلى الإشكال على مثال العلامة الذي قال من باع شيئا واشترط عليه أن لا يبيعه يكون مخالفا، لقائل أن يقول بأنه نعم نحن نقبل بأن عدم جواز البيع هو تقييد للسلطنة الكاملة على ما ملكه.
صحيح.
وهذا إنما يعني السلطنة الكاملة ليست من مقتضيات العقد، وإنما شيء يتحقق فيما إذا كان العقد مطلقا. يعني إذا باع شيئا وأطلق من دون اشتراط تكون السلطنة كاملة، وهذا لا ينافي أن يبيعه مع اشتراط تحديد سلطنته بعدم البيع. واضح؟ فإذا لم يكن مخالفا حتى للناس مسلطون على أموالهم، لأن هذه السلطنة التي يقول عنها الحديث هي السلطنة المطلقة، وهذه السلطنة المطلقة لا تنافي الاشتراط. فإذا لا منافاة بينهما، لم تكن هناك منافاة بين اشتراط عدم البيع وبين الناس مسلطون على أموالهم. واضح الإشكال؟ الجواب، يقول الشيخ: نحن تارة نتكلم عن مطلق العقد، اسمعني شوية، تارة نتكلم عن مطلق العقد وتارة نتكلم عن العقد المطلق. مطلق العقد هو مقسم، من أقسامه العقد المطلق والعقد المشروط. وأما نفس العقد المطلق فهو قسم من أقسام مطلق العقد. والقاعدة تقول: كل شيء يكون منافيا لمطلق العقد يكون منافيا اسمعني، كل شيء مناف لمطلق العقد هو مناف للعقد المطلق ومناف للعقد المشروط. كل شيء، القاعدة، كل شيء مناف للمقسم فهو مناف للأقسام. وأما لو كان هناك شيء مناف لقسم، ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ مناف للمقسم أو للقسم الآخر. واضح؟ أنتم كلامكم وإشكالكم في موضعه لو كان حديثنا عن القسم، وهو شنو؟ العقد المطلق. والحال أن كلامنا عن ماذا؟
مطلق العقد.
مطلق العقد بمعنى طبيعة العقد السارية، بحيث لا يمكن أن تتقيد، بمجرد أن تتقيد تكون منافية لماذا؟ لمطلق العقد. وليس الكلام في القسم وهو شنو؟ العقد المطلق، حتى تقولوا بأنه هذا العقد المطلق لا ينافيه الشرط، لأن الشرط يرفع الإطلاق.
صحيح.
نعم، فلا منافاة لأنه يتغير الحكم. بخلاف مطلق العقد الناتج عن طبيعته السارية، يبقى الحكم ساريا. بل عقد المطلق، إذا بعتك شيئا وأطلقت لا يجوز لك أن تبيع ما اشتريته، ولكن إذا اشترطت عليك بعد ما عدنا إطلاق فلم يكن إطلاق، فيكون ماذا؟ عقد مشروط، يعني أبيعك بشرط أن لا تبيعه، بشرط تحديد السلطنة. هنا لا منافاة. إذا نحن كلامنا وين؟
في المقسم وليس في العقد.
أحسن، في المقسم، في المطلق العقد وليس في العقد المطلق. هذه المعلومة خليها في ذهنك، لأنه راح كثير من الأمور راح نحصل. إذن انتهينا من وجهين ودليلين بالنسبة إلى اشتراط عدم كون الشرط منافيا للمقتضى العقد. الوجه الثالث الذي يضيفه إلى الوجهين يقول: الإجماع، قام الإجماع بأنه يشترط في الشرط يعتبر في الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد. يقول الكبرى وأصل الحكم وهي اعتبار عدم كون الشرط منافيا لمقتضى العقد، هذا أمر مسلم، الكبرى أمر مسلم لا خلاف فيه، ولكن المشكلة أنه وقعت كثير من الأمثلة. نعم، قالوا بأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد، والبعض الآخر نفس المثال قال بأنه لم يكن منافيا لمقتضى العقد. زين، ولكن احنا يجب علينا أن نعرف بأن الشرط المنافي لمقتضى العقد هو كالمقوم العرفي للعقد. نعم، مثل الملكية بالنسبة إلى البيع، لو لم تكن ملكية لما حصل لما أقدم شخص على بيع. أصل من مقومات البيع هي ملكية المبيع بالنسبة إلى المشتري، وملكية العوض بالنسبة إلى البائع. نعم
نعم،
أو لا، هناك غرض أصلي مترتب على ماذا؟ على هذا العقد. مثلا من الأغراض الأصلية هي المترتبة على الزوجية، مثلا من الأغراض الأصلية المترتبة على الزوجية هي شنو؟ حق الاستمتاع.
نعم
زين، هسه إذا المرأة قالت أتزوجك بشرط أن لا تستمتع بي حتى ولا تنظر إليه، لا شك ولا ريب بأن هذا الشرط
مخالف
للمقتضى. هذا أمر مسلم المقدار، إذا كان مقوما، إذا كان غرضا أصليا ويشترط خلافه. وأكو بعض الموارد لا شك ولا ريب بأنه لم يكن مخالفا لمقتضى العقد، لم يكن مخالفا لمقتضى العقد، أمور تافهة غير مقومة بالنسبة إلى العقد. هذه وإنما وقع الإشكال بالنسبة إلى الشروط التي يصعب تمييز أنها من المقومات والأغراض الأصلية
أم لا،
بحيث لو لم تكن موجودة لكانت ماهية العقد غير متحققة، وبين الأمور الجانبية التي لا يكون لها أثر إذا ارتفعت يكون العقد ثابتا. مثلا على سبيل المثال يجيب لنا فد مثال، يقول بأنه المعروف عند كثير من الفقهاء بأنه من باع شيئا، نعم
نعم،
واشترط عدم بيعه أو هبته، يقولون بأن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد. زين؟
نعم.
لمقتضى عقد البيع. ليش؟ لأنه تحديد للسلطة.
نعم.
ولكن نجد في نفس الوقت فقهاء يقولون بأن من باع شيئا واشترط، من باع عبدا واشترط في ضمن العقد بأنك تعتقه بلا فصل بعد البيع، أو توقفه وقفا بعد البيع حتى على نفس البائع أو ولد البائع، قالوا بعض الفقهاء قالوا بأنه ماذا؟ لم يكن منافيا لمقتضى العقد. واللطيف أنه نفس العلامة قال بعدم منافاة العتق والوقف حتى بعد البيع بلا فصل، يعني أي انتفاع ما يتحقق به. نعم، وقال بأنه هذا لم يكن منافيا لمقتضى العقد فلذا يجب الوفاء به. نفس العلامة في كتاب آخر نفس هذا المثال قال بأنه اشتراط العتق والوقف مناف لمقتضى العقد. نعم، ولكن قلنا بتحقق هذا الشرط ويجب الوفاء بالشرط من باب تغليب العتق، لأن الشارع يبحث عن حجة ولو واهية لعتق هذا العبد من الناحية الشرعية، وعرفنا هذا الملاك من الشارع، فلذا شائبة العتق تكون محققة لعتقه. من هذه الناحية قلنا بصحة العتق بصحة الاشتراط، وإلا
في الحقيقة
منافي لمقتضى العقد. الشيخ الأنصاري يقول أولا التغليب، تغليب العتقية لو قبلناه، ليش؟ لأنه حتى إذا أردنا أن نأخذ شيئا من باب التغليب يشترط فيه أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد. والحالة باعترافك قلت بأنه العتق، اشتراط العتق هو منافي لمقتضى العقد، والمنافي لمقتضى العقد بمعنى أنه لو أجريناه لو تحقق هذا المنافي لما تحقق العقد من أساسه. لأن العقد قلنا بأنه المقتضى الأثر إما مقوم وإما شنو الغرض الأصلي لهذا العقد. إذن التغليب نقبله ولكن في مورد عدم منافاته لمقتضى العقد. هذا أول. ثانيا لو قبلنا هذا الكلام يكون دليلا على صحة اشتراط العتق بلا فاصل، ولكن ما هو الدليل بالنسبة إلى صحة الوقف؟ بعد الوقف وما عندنا تغليب، بل أكثر من ذلك قالوا بأنه يستطيع البائع أن يبيع هذا العابد على المشتري بشرط أن يشترط، بشرط أن المشتري يوقفه على البائع أو على ولد البائع اللي يلزم منه دور في بعض الأحيان كما يأتي، ومع ذلك قالوا بأنه صحيح. إذن هذا إن دل على شيء، دل على عدم استطاعة تمييز الشروط المنافية للعقد والشروط الغير المنافية للعقد. لذا جبنا أربعة أمثلة أخرى وقع الخلاف فيها. يقول الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد وإلا لم يصح لوجهين. هنا يجب علينا أن هذه المقدمة التي ذكرناها بأنه قد يتصور الإنسان بأن هذا الشرط من حيث الموارد متداخل مع الشرط الذي قبله، وهو إذا كان مخالفا للكتاب والسنة. يقول لوجهين، أحدهما وقوع التنافي في العقد المقيد بهذا الشرط بين مقتضى العقد الذي لا يتخلف عن العقد، واضح؟ وبين الشرط الملزم لعدم تحقق هذا المقتضى الذي لا يتخلف عن العقد. واضح؟ العقد بمقتضى يقتضي أن يكون هذا الأثر موجود، الشرط بمقتضى يقتضي بأن لا يكون هذا الأثر موجودا. هذا العقد، هذا العقد مع الشرط، أحدهما يقول العقد والشرط، العقد والمقتضى، الشرط يقول الشرط بدون العقد بدون مقتضى، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط. فلا بد، نا أمامنا احتمالين، فلا بد إما أن يحكم بتساقط كليهما لأنه متعارضان ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر مثلا، وإما أن يقدم جانب العقد. لماذا؟ لأنه المتبوع المقصود بالذات والشرط تابع. واضح؟ فإذا دار الأمر بأن نرفع اليد عن التابع عن المتبوع، لا شك ولا ريب نرفع اليد عن التابع. وعلى كل تقدير، سواء تقدير التساقط أو رفع اليد عن الشرط التابع، وعلى كل تقدير لا يصح الشرط. فيكون باطلا. الثاني أن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه. نعم؟
نعم.
فاشتراط تخلفه عنه أي تخلف المقتضى عن العقد مخالف
للكتاب.
ليش؟ لأنه الكتاب يقول بأنه كل عقد مع مقتضى لا ينفك عن مقتضى. ولذا أنه هذا الشرط المنافي للمقتضى العقد يكون مخالفا للكتاب والسنة. ولذا ذكر في التذكرة أن اشتراط عدم بيع المبيع مناف لمقتضى ملكيته لملكية المشتري المالك، فيخالف قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم. ودعوى أن العقد إنما يقتضي ذلك وهي السلطنة الكاملة مع عدم اشتراط عدم ذلك المقتضي في العقد لا مطلقا، حتى مع عدم الاشتراط. إذن يريد أن يقول بأن هذا السلطنة الكاملة الحاصلة للمشتري بعد أن يشتري هذا المبيع ليس من مقتضى مطلق العقد، وإنما هو جنو مقتضى إطلاق العقد المطلق. وهذا العقد المطلق إنما يكون مطلقا مع عدم الاشتراط، فإذا اشترط أصلا إطلاق ما عندنا، فإذا لا منافاة. ودعوى أن العقد إنما يقتضي ذلك مع عدم اشتراط عدمه أي عدم السلطنة فيه لا في العقد لا مطلقا حتى مع الاشتراط، يقول هذا الكلام خروج عن محل الكلام، لأنه احنا كلامنا مو في العقد المطلق، وإنما كلامنا وين؟ في مطلق العقد. لذا يقول خروج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما يقتضيه مطلق العقد وطبيعته السارية في كل فرد من ذلك العقد، لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف إطلاقه وخلوه عن الشرائط والقيود حتى لا ينافي تخلفه عنه يعني عن ذلك الإطلاق لقيد يقيده وشرط يشترط فيه.
نعم.
واضح؟
واضح.
احنا كلامنا
في
المقسم وليس في القيد. هذا كله يعني هذان وجهان مع تحقق الإجماع على بطلان هذا الشرط المنافي لمقتضى العقد، فلا إشكال في أصل الحكم الكبرى مسلمة.
نعم.
وإنما الإشكال في تشخيص آثار العقد التي لا تتخلف عن مطلق العقد في نظر العرف
أو
الشرع وتميزها عما يقبل التخلف لخصوصية تعتر العقد. نعم. فإذا خالفت لم تكن مخالفة ومنافية لمقتضى العقد، وإن اتضح ذلك في بعض الموارد من الأمثلة التي ذكرناها لكون الأثر كالمقوم العرفي، طبعا هذا لا يمكن أن يتخلف، هذا المقتضى هذا الأثر لا يمكن أن يتخلف، لأنه إذا تخلف ما به القوام أصل العقد لا يتحقق، أو غرضا أصليا للعقد مثل شنو؟ مثل الاستمتاع بالنسبة إلى الزوجية. واضح؟ كاشتراط عدم التصرف أصلا في المبيع. التصرف هذا من الأمور المقومة للملكية، وكذلك غرض أصلي عندما يقدم الإنسان حتى يستطيع أن يتصرف بما يشتري.
نعم.
وعدم الاستمتاع أصلا بالزوجة حتى النظر ونحو ذلك لا شك ولا ريب، هذه من الأمور التي شروط التي تكون منافية لمقتضى العقد، هذا ماكو إشكال فيها. إلا أن الإشكال في كثير من المواضع خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات، نعم، واتفاقهم على عدم المنافات، على عدم الجواز فيما يشبهه، نعم، في بعض الموارد يذكرون مثالا ويقولون بماذا؟ بالجواز، بأنه قد يتخلف لم يكن منافيا لمقتضى العقد، ولكن نجد أمثلة شبيهة بتلك الأمثلة، قالوا بعدم الجواز بأنه مناف لمقتضى العقد. إذن إلا أن الإشكال في كثير من المواضع خصوصا بعد ملاحظة اتفاقهم على الجواز في بعض المقامات واتفاقهم على عدم الجواز فيما يشبهه، يعني فيما يشبه هذا البعض من المقامات، ويصعب الفرق بينهما وإن تكلف له بعضهم. مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع والهبة، يعني أن يشترط عدم البيع والهبة في ضمن العقد، في ضمن عقد البيع، وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل. حتى إذا أكو فصل ممكن أن نقول بأنه أكو انتفاع ممكن أن ينتفع به شهر شهرين ثم يعتقه، هم قد يقدم عليه العقد. إذن وجواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصل، إذن أي انتفاع ما ينتفع، زين، أو وقفه حتى على البائع وولده كما صرح به في التذكرة، قال بأن الوقف والعتق جائز، وقد اعترف في التحرير بأن اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد، وإنما جاز لبناء العتق على التغليب،
يعني
المنافع حاصلة
لكن
من باب التغليب. يقول الشيخ الأنصاري: وهذا التغليب لو تم لم يجز في الوقف خصوصا مع البائع وولده. يقول أولا: وهذا لو تم إشارة إلى أنه لا نقبل التغليب، لأن التغليب إنما يأتي فيما إذا لم يكن مخالفا منافيا لمقتضى العقد. ومع اعترافك لأنه منافي لمقتضى العقد كيف تجعله من باب التغليب؟ هذا أولا. ثانيا: لو تم تنازلنا وقلنا دليلك كامل بالنسبة إلى التغليب، لم يجز في الوقف خصوصا على البائع وولده.
نعم.
الوقف مع باب التغليب.
نعم.
وثانيا خاصة الوقف على نفس البائع الذي يلزم منه الدور.
نعم.
أو على ولد البائع. فإنه ليس مبنيا على التغليب، ولأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف والإشكال في أن الشرط الفلاني مخالف لمقتضى العقد أم لا. مثلا هذا يقول مخالف، لذا الشرط منتفي، وذاك يقول بأنه لا مخالف. خلنا نقرأ النفذ منها: اشتراط عدم البيع اللي مر علينا، من باع شيئا واشترط على المشتري أن لا يبيعه، فإن المشهور عدم الجواز كما ذكرنا، لكن العلامة في التذكرة استشكل في ذلك، قال على أساس نقول بأنه الشرط باطل؟ نعم، بل يجب أن نقول بالجواز. قد نقول بالجواز لماذا؟ لأنه شكك بأن عدم البيع مناف لمقتضى العقد أم لا. هذا يتضح على أن الموضوع غير واضح، بل قوى بعض من تأخر عنه صحته لأنه لم يكن منافيا لمقتضى العقد. ومنها ما ذكره في الدروس شكرا.